الموجودين من خلال طرحه، من خلال بحوثه، من خلال حضوره، هم يحضرون عنده ويرون المسائل التي يقوم بطرحها وكيف يستنبط الحكم الشرعي وإلى غير ذلك. فإذا نقول التقليد ليس صحيح، فيجب عليك من جديد تذهب إلى أهل الخبرة هسا إما تلفونيا أو تذهب حضورا وتسأل وتتحرى حتى تأخذ الحكم الصحيح ويبين لك من هو الأعلم. طيب، أما الأعمال السابقة، هذه الأعمال التي قام بها، فإذا كانت مطابقة لهذا الجديد الأعلم الذي ثبت عندك، إذا كانت هذه مطابقة أو تتضمن، يعني إذا قريبة لهذه للمرجع الجديد الأعلم، فلا بأس بها، إلا إذا كان خلاف بالأركان فهنا لازم عليك أن تعيد. فإذا تضمن هذه العبادة فيها خلل بالأركان، مثلا هذا المرجع اللي كنت أنت قد قلدته ولم يكن أعلم الأحياء، ما كان في مسألة الركوع وهي ركن من الأركان في العبادة، بخلاف ما يقوله المرجع الأعلم الجديد، فهذا صار تضارب بالأركان، أركان العبادة المعينة، فنقول هنا يجب عليك الإعادة.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. رعاكم الله ونسألكم الدعاء.
بريق الكلام. إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
قضية فلسطين المصيبة الكبرى للمجتمع البشري. تمثل قضية فلسطين إحدى المصائب الكبيرة للمجتمع البشري الحالي، وكل شخص يمتلك الإحساس حول الإنسان وحقوقه ويدعي الدفاع عن المظلومين يجب أن يكون معنيا بهذه القضية وأن يعتبرها قضيته. ويمكن القول إن قضية فلسطين ومصيبتها هما من قضايا التاريخ التي لا مثيل لها، وعلى حد علمنا ومعرفتنا فإن مثل هذه الحادثة لم يشهد لها مثيل على مدى التاريخ. إن كل ما تفترضونه من مصائب الإنسانية يجتمع في مصيبة فلسطين وقضيتها، من قتل للنفوس البريئة وتشريد الناس وتعذيب وسجن ونفي وما إلى ذلك من إهانة للكرامة الإنسانية والقضاء على الموارد البشرية لعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، وضغوط وظلم وإرهاب وعدم السماح لهم بممارسة نشاطهم. كل هذه المصائب لو حدثت في زاوية من العالم لمجموعة من الناس فإنها تهز المشاعر البشرية، ولقد حدثت هذه المصائب في قضية فلسطين طيلة السنوات 45 الأخيرة. إن أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يجب عليهم أن يتحدثوا عن حقوق الشعب الفلسطيني إن كانوا صادقين. أي شعب تعرض للتعذيب طيلة السنوات 45 الأخيرة بقدر ما تعرض له الشعب الفلسطيني وتحمل من مصائب وفقد أعزاءه وتجاهل حقوقه؟ وكيف يظهر لنا أشخاص يدعون أنهم مشفقون على حقوق الإنسان وحريصون عليها؟ ويجعلون من صدورهم دروعا ويتحدثون إذا ما حدثت إحدى هذه المصائب لأي شعب في أي زاوية من العالم، لكنهم يتجاهلون كل هذه المصائب بحق الشعب الفلسطيني. أهمية القدس إلى جانب قضية فلسطين. تتمتع القدس بأهمية كبيرة إلى جانب قضية فلسطين. هنالك مؤامرات مختلفة تجري لاغتصاب هذه المدينة المقدسة وابتلاعها وإزالة آثارها الإسلامية من قبل الصهاينة، لكن هذه المدينة لكل المسلمين، والقدس عاصمة فلسطين برمتها، ولا يسمح المسلمون بأن تنفذ مخططات الأعداء المشؤومة، وسوف يواجهونها. قضية فلسطين القضية الأولى في العالم الإسلامي. قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي. يجب على كل الأمة الإسلامية اليوم وخاصة البلدان الأقرب مثل شعبنا وبلدنا أن تلتفت إلى أن الصهاينة المتحكمين بفلسطين والغاصبين لها وداعميهم أيضا يسعون لأن يصوروا الأحداث داخل فلسطين على أنها قضية داخلية تخص دولة إسرائيل الغاصبة، في حين أن الأمر ليس كذلك أبدا. حتى لو لم ينهض شخص واحد داخل فلسطين سيبقى العالم الإسلامي عدوا للصهاينة وحماتهم من أجل قضية فلسطين نفسها. فكيف نرى الشعب الفلسطيني الآن وقد انتفض هو أيضا ونزل إلى الساحة بوعي؟ إن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي من ناحيتين، من حيث إنها قطعة من التراب الإسلامي ولا يوجد أي اختلاف بين المذاهب الإسلامية في ذلك، ويتفق الفقهاء كلهم على واجب الجميع أن يروا في الجهاد والسعي من أجل استعادة الأرض الإسلامية إذا ما اقتطع أعداء الإسلام قطعة من التراب الإسلامي وفرضت سيادة أعداء الإسلام عليها، من واجبهم أن يروا أن الجهاد واجب على عاتقهم. ولذلك فإن الشعوب المسلمة أينما كانت في العالم ترى ذلك واجبا. بالطبع إن كثيرين لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا، ولذلك تلاحظون أن العالم الإسلامي كله يرحب بيوم القدس الذي أعلنه الإمام الخميني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل سنة. وسترون في هذه السنة أن يوم القدس سوف يقام في كل العالم الإسلامي على نحو أكثر حماسة وتأثيرا بفضل الله وتوفيقه. والناحية الثانية أن إقامة الدولة اليهودية أو بالأحرى الصهيونية في هذه المنطقة من العالم الإسلامي حصلت بهدف استكباري بعيد المدى، بل إن إقامة هذه الدولة في هذه المنطقة الحساسة الواقعة في قلب العالم الإسلامي، وهي تربط القسم الغربي منه وهو أفريقيا بالقسم الشرقي منه وهو الشرق الأوسط وآسيا والشرق، فيظهر بذلك مثلث بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كان الهدف منها أن تستمر سيطرة المستعمرين آنذاك وعلى رأسهم الحكومة البريطانية على المدى البعيد على العالم الإسلامي، بحيث إذا ظهرت في وقت من الأوقات دولة إسلامية مقتدرة مثل بعض العهود من الدولة العثمانية لا يكون بمستطاعها الحيلولة دون نفوذ المستعمرين وبريطانيا وفرنسا والآخرين في هذه المنطقة. واستنادا إلى الوثائق التاريخية فإن تشكيل الدولة الصهيونية كان مطلباً استعمارياً للحكومة البريطانية قبل أن يكون أمنية الشعب اليهودي، وهنالك شواهد تدل على أن كثيرين من اليهود كانوا يرون آنذاك أن لا حاجة إلى هذه الدولة فهي ليست في مصلحتهم، ولذلك كانوا يتهربون منها. وبناء على ذلك فإن ذلك لم يكن أمنية وفكرة يهودية، بل كان في الغالب فكرة استعمارية وبريطانية. وبالطبع عندما خطفت أمريكا فيما بعد زمام المبادرة من بريطانيا في عالم السياسة والاستكبار، كان ذلك جزءا من المواريث الاستعمارية التي ورثتها أمريكا، واستغل الأمريكيون ذلك إلى الحد الأقصى ولا يزالون يستغلونه. وبناء على ذلك فإن إنقاذ فلسطين وإزالة الدولة الصهيونية الغاصبة يمثلان قضية ترتبط بمصالح شعوب هذه المنطقة، ومنها مصالح بلدنا العزيز إيران، من اتخاذ مواجهة نفوذ الصهاينة واقتدارهم منهجية له. فإنه قام بهذا العمل وفق مخطط مدروس، وقد اختير هذا المنهج بناء على مصالح البلد والمصالح العامة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وهذا ما حدث في البلدان الأخرى، إذ يرى كل المثقفين في البلدان الإسلامية وكل السياسيين الرساليين وكل أولئك الذين قارعوا تأثير الاستكبار الأمريكي أن من الواجب مواجهة إسرائيل، ويرون ذلك جزءا من مصالح البلد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
سوالف وابتسامة وسيف والأنصار منتظرة كان باجر عريس مموت والعاشق نفس منو يلبس درع يحمي ومنه اللي ينكشي صدره منه أول يموت يريد منه اللي يكرم بنحره ركضة على المناية تصير شروط لا وقع على عثره أخوتي أخوتي اللي يطيح يصيح عليه والعمر مر كل واحد بدأ بهوسه ونظرات الأسد خطرة علينا الليل شو طول شو طول وبقينا ننتظر فجرة وبقينا ننتظر فجرة.
قوافي حسينية. كربلا لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، كم حصان الذيل يروي دمعها، خدها عند قتيل بالظما، تمسح الترب على أعجالها عن طلا نحر رميل بالدماء، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحدى السيف على ورد الردى، تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا، وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السبق وأيمان الندى، ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلها والسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطى، متعب يشكو أذى السير على نقب المنسم مجزول المطى، لرأت عيناك منهم منظرا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قف، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزا. من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام للشريف الرضي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم، ونحن نرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان بين النصر المزعوم والحقيقة الغائبة، إيران غزة والمواجهة المفتوحة. هل يخفى التباهي الأمريكي الصهيوني بالنصر وقائع ميدانية؟ كيف تكشف انتقادات قائد الثورة ضعفهم العسكري وكذلك السياسي؟ وهل يعزز تصعيد غزة ركود المفاوضات وزخم المقاومة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج ولقائنا فلسطين اليوم. فيما تتواصل ردود الفعل داخل كيان الاحتلال على الرد الإيراني على العدوان الصهيوني، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشريكه في الحرب على إيران رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو التباهي بما وصفاه بالنصر على إيران، حيث تحدث ترامب لقناة فوكس نيوز عن انتصاراته. من جهته تحدث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن أن ثمة فرصا إقليمية واسعة تفتح، وأعلن نتنياهو أمام مسؤولين وموظفين في جهاز الأمن الداخلي الشباك وما وصفه بالنصر على إيران، وزعم أنه يوفر فرصا للإفراج عن المحتجزين في غزة. وردا على كلام ترامب ونتنياهو، قال قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي إن ترامب استخدم مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري، وكل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات، ولم يكن بوسعهم فعل شيء، ولم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان. في غزة مستمعين الأكارم تتواصل مجازر جيش الاحتلال وتحصد المزيد من الشهداء والجرحى، بينما لم ينفع كلام نتنياهو عن فرضية تقدم في المفاوضات لتحقيق ذلك، حيث نقلت مصادر وسائل الإعلام الاحتلال بعد انتهاء اجتماع نتنياهو مع الكابينت أن المفاوضات تراوح مكانها، بينما حملت أنباء غزة المزيد من عمليات المقاومة خصوصا في منطقة خان يونس وقتل وجرح المزيد من الضباط والجنود. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
أسئلة كثيرة تشغل بال الصهاينة بعد العدوان الأخير على إيران والصورة التي انتهت عليها المواجهة، وأبقت الباب مفتوحا على احتمال جولات جديدة بعد فشل تل أبيب في حسم المعركة مع طهران وفق تعبير وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، ما يضع الكيان العبري أمام معضلة كبيرة حول كيفية التعامل مع إعادة إيران ترميم قوتها التي ستصبح أكثر خطرا بعد استخلاص الإيرانيين كل العبر المطلوبة والبناء عليها للمرحلات المقبلة.
نحن لم نحقق الحسم طالما بقي هذا النظام والحرس الثوري والخامنئي يمثلون القيادة الإيرانية، فإن كل نفس يتنفسونه وكل ما يفكرون فيه وكل الأجواء والنقاش هناك حول حرب انتقامية ضدنا. فمنذ يوم الثلاثاء حتى الآن جرت هناك نقاشات مكثفة في قيادة الحرس الثوري والنظام وجزء منها بمشاركة خامنئي حول ترميم برنامجهم النووي وحول إنتاج 20,000 صاروخ باليستي وآلاف من المنصات حاليا، ونحن جالسون هنا في الاستديو فإن ممثلين عن إيران موجودون في بكين وموسكو وبيونغ يانغ ويجرون مفاوضات حول تشكيل منظومة كثيفة ومتطورة للدفاع الجوي.
توجد لدينا مشكلة، فمحاولة تحويل إيران إلى لبنان خاطئة بالمطلق، وإذا كنا سنقوم بالطيران لمسافة 2000 كيلومتر عند كل خرق إلى إيران ونتعرض لضربة على حي في بئر السابع، فإن هذه حرب استنزاف نريد تجنبها، وما يجب أن نقوم به هو دعم الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق، والذي ربما يلزمنا بمعركة إضافية من أجل دفعهم إلى اتفاق.
السؤال في الولايات المتحدة، هل أن الهجوم الأمريكي كان ضروريا خصوصا في ظل الأصوات داخل قاعدة الجمهور الجمهوريين الذين يعارضون إسقاط النظام وبشكل مبدئي، فإن ما يريده ترامب ليس الدخول في هذه المغامرة، لأنها مقامرة لا يريدها ولا يريد الدخول في هذه المواجهة.
يأتي ذلك في ظل حديث المستوطنين عن حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء سقوط الصواريخ الإيرانية التي نشرت الدمار في أماكن واسعة توجد فيها مواقع صهيونية حساسة لم يعلن الاحتلال عن مكانها ولا طبيعتها.
قرابة الساعة 8 صباحا سمعنا الصاروخ الضخم يصيب المكان، وقد استوضحت ما هو الصاروخ، والذي تبين أنه يسير بسبعة أضعاف سرعة الصوت، وهو يحمل 400 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وقد سقط تقريبا على بعد 60 مترا عن بيتي، وقد كان العصف الناتج عن انفجاره أمرا جنونيا، ونحن نتحدث دائما عن العصف، فقد وصل إلى كل أنحاء الحي، وأنا أتعمد ألا أقول الأسماء، فقد أصاب الهدف وأحدث دمارا كبيرا.
الأوساط الصهيونية ناقشت بشكل موسع الموقف الأمريكي الداعم لتل أبيب في الحرب ضد إيران، مشددة على أن هناك رأيا عاما أمريكيا يعارض التورط في حرب من هذا النوع، كما أن ترامب حذر جدا في خوض أي مغامرة جديدة ضد إيران.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل طلال درويش على تقريره الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا بكم.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء، واتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. كيف يمكن قراءة تصريحات ترامب ونتنياهو عن النصر على إيران في ضوء المعطيات الميدانية والسياسية؟ يعني هل تعكس واقعا أم محاولة للتغطية على الفشل؟
طبعا يعني النتيجة اليوم التي أفضت إليها ردود فعل إيران الحاسمة والحازمة في ضرب الكيان الصهيوني وفي رد كيده إلى نحره وإفشال هذا العدوان الكبير على إيران الذي كان يعني يهدف فيما يهدف إليه إلى ضرب إيران، موقع إيران، وضع إيران، النظام السياسي في إيران، كل نقاط القوة في إيران. بعد هذا الفشل وأيضا بعد فشل أمريكا في استهداف المنشآت النووية الثلاث التي ضربتها ولم تبدي إلى أي نتيجة، خصوصا بعد ظهور يعني تقرير من الاستخبارات الأمريكية وإلى الكونغرس الأمريكي بأن هذه الضربات لم تفضي إلى شيء، لم توقف يعني المفاعل النووية ولم توقف التخصيب، وبقي هذا الملف وهذه المنشآت بقيت سليمة ولم تتضرر. وبالتالي يعني لكي لا يفشل ترامب ولكي لا يقع في الحرج الشديد، وخصوصا في صراعه مع الإعلام نسيرا على CNN في إطار هذا التقرير وهذه الفضيحة، يحاول وبشتى الوسائل أن يوهم الرأي العام الأمريكي من خلال تصريحات ممزوجة، من خلال تصريحات متكررة على قاعدة يعني جوبلز الألماني في موضوع الكذب، اكذب 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 حتى يصدقك الناس. وهذه مسألة ينتهجها ترامب اليوم في موضوع الرواية أو السردية الأمريكية في أن أمريكا استطاعت أن تضرب وأن تنهي الملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم وبالتالي تحقيق انتصار. يتحدثون عن انتصار بينما الجميع اليوم الاستخبارات، الوضع الميداني، الإعلام رأى بأم العين القدرات الصاروخية، ردات الفعل الإيرانية، الخيبة الأمل التي هي موجودة لدى الكيان الصهيوني ولدى الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا استدرجت إلى حرب يعني لم تكن لمصلحتها ولا لمصلحة يعني الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك فشل سياسي، فشل عسكري، فشل استراتيجي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها خاضت حربا وشهدت ردة فعل كبيرة جدا. نعم. وصلت إلى ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، لا سيما قاعدة العديد في قطر وأيضا قواعد متعددة داخل العراق، وهذا بطبيعة الحال يؤكد بأن أمريكا لم تحصل على أي نتيجة إيجابية، لم تنتصر، وخصوصا أن إيران ما زالت صامدة قوية. الائتلاف الشعبي والاحتضان الشعبي للنظام السياسي فشل الإضرار بهذا النظام. وحدة الشعب الإيراني اليوم ردت فعل كبيرة جدا، لم يعبر عن انتصار آخر غير الانتصار العسكري الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، وخصوصا التقارير اليومية، كل يوم تصدر تقارير من داخل الكيان الصهيوني تكشف عن حجم الضرر وحجم الدمار. يعني أن هناك 22 جولة أو يعني مجموعة إطلاق صواريخ ضمن الجولات الإيرانية ضد الكيان الصهيوني، هناك 26 موقع إسرائيل استراتيجي دمر تدميرا كاملا، وهذا تقارير يعني تكشفها إسرائيل باستمرار، وهذا يؤكد على نجاح الضربة العسكرية، يؤكد على أن الكيان الصهيوني هو الذي طلب وقف إطلاق النار، ومن خلال الخوف من خسارة المعركة بشكل كامل، من الخوف من تدمير الكيان الصهيوني بشكل كامل. كيف انتصروا وهم الذين طلبوا وقف إطلاق النار؟ كيف انتصروا وهم يعني تدمرت معظم مؤسساتهم ومنشآتهم الحيوية؟
نعم.
لذلك الوضع الميداني ما نشهده، الصور تكذب الرواية الإسرائيلية والأمريكية.
هذا الكلام، هذا الكلام
محاولة رفع المعنويات.
نعم دكتور، يعني الإمام الخامنئي يعني عندما وصف كلام ترامب بالمبالغة غير التقليدية، ما الذي قصده في وصف الحدث؟ يعني كيف يمكن فهم هذا التوصيف في السياق الاستراتيجي للرد الإيراني؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعترف بأن إيران قوية، لا تريد أن تظهر للعالم بأنها أي أمريكا لم تستطع أن تحسم موضوع الملف النووي الإيراني بالقدرة العسكرية وبالقوة العسكرية، بالرغم من الاستعراض الذي قام به ترامب في موضوع القاذفات الاستراتيجية البي 2 والصواريخ الذكية الخارقة للتحصينات، لا سيما يعني الصواريخ GPU-57، وكل هذه الأمور التي كان يتغنى بها ترامب على مستوى يعني القدرات الاستخباراتية والعسكرية كلها فشلت، وبالتالي يريد أن يسوق لفكرة الانتصار لكي لا يخسر الأداء العسكري، لكي لا يخسر الهيبة والردع في هذا الإطار. وبالتالي اليوم إيران عبر المرشد الثوري الإسلامي الإمام الخامنئي حفظه الله بهذا الإطار يؤكد على أن هذه الرواية الأمريكية غير صحيحة، وبأن إيران هي المنتصرة، وبأن كل الضغوط التي مارستها أمريكا على إيران لم تحدث أي خرق في هذا الإطار، وبأن إيران ما زالت في موقعها وما زالت قوية وما زالت تستطيع أن تصمت وتواجه وتهدد أيضا في موضوع لو كررت أمريكا وإسرائيل أي عدوان على إيران فإن القدرات الصاروخية ومقر خاتم الأنبياء بأنه يده على الزناد سوف يرقن العدو مجددا الكثير من الصواريخ، ولا سيما الصواريخ التي لم تستخدم بعد والتي تعتبر من ضمن المفاجآت في هذا الإطار. من خلال جهاد التبيين يقول مرشد الثورة الإسلامية بأن إيران تكذب على الرأي العام، الولايات المتحدة الأمريكية تكذب على الرأي العام، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تهزم إيران، وبأن إيران ما زالت في الموقع الصحيح في مواجهة الاستكبار العالمي، في مواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة في الشرق الأوسط، وبأن إيران قادرة من خلال صمودها ومن خلال مواجهتها للمشروع الأمريكي أن تخرج أمريكا من الشرق الأوسط، فيما لو استمرت أمريكا بنفس العنجهية وبنفس الأسلوب العسكري من خلال معاودة الذهاب إلى حرب جديدة أو عدوان جديد أو ابتيالات جديدة. ويعني لجأ ترامب إلى موضوع الإسفاف، ليست يعني هذه من أدبيات رؤساء الدول أن ينحطوا إلى هذا المستوى في موضوع التهديد المباشر والغير أخلاقي لمقامات دينية ورئاسية. يعني ترامب اليوم عندما يصرح بإساءات إلى موقع يعني المرجعية الدينية وموقع يعني مرشد الثورة وموقع أعلى موقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما هو يعني يوضح بأن الرئيس الأمريكي رئيس متهتك، رئيس غير أخلاقي، لا يحترم القيم والمبادئ الأخلاقية السياسة، ولا يحترم القوانين الدولية في موضوع عدم الإدراك بسيادة الدول وبمقاماتها. وهذا التهديد يجب على الأمم المتحدة وأيضا على المحاكم الدولية أن تأخذ به بأنه يعني يخالف القوانين ويخالف كل الأعراف الدولية في هذا الإطار. لذلك إيران متنبهة كثيرا في هذا الإطار، وبأن إيران تعلم جيدا الحيل الأمريكية وما تريد أن تذهب إليه في هذا الموضوع، وبأن إيران أرسلت رسائل إلى العالم، إلى ترامب وإلى الكيان الصهيوني وغيره من الدول الأوروبية المساعدة، بأن إيران لا يمكن أن تخضع مجددا، وخصوصا في موضوع المفاوضات وفي موضوع عدم جدية ترامب في حل الملف النووي بالوسائل السلمية كما كانت تطمح إليه إيران في المرحلة السابقة.
هل تعكس تصريحات نتنياهو حول الفرص الإقليمية ومحاولاته ربط الملف الإيراني بملف غزة نوعا من الاستثمار السياسي الداخلي، أم هي محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الأمنية والعسكرية؟
طبعا هناك فشل عام لدى نتنياهو في تحقيق أي مكاسب في كل الجبهات واستثمارها سياسيا، حتى في لبنان لم يستطع إلى الآن أن يستثمر سياسيا في هذا الموضوع، في غزة لم يصل إلى أي نتيجة من خلال العدوان العسكري واستمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لم يصل إلى صفقة تبادل، لم يحرر الأسرى لا بالقوة ولا حتى بالسياسة والتفاوض، حتى في موضوع يعني الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هذه الحرب العدوانية لم يستطع أن يحرك الملف في غزة لمصلحته، إنما زاد المشكلة على نفسه وتوريطه أكثر فأكثر في ملفات أخرى، وبالتالي لم يحصل على أي انتصار إلا الانتصارات الوهمية التي يحاول أن يبرزها لشعبه ولمستوطنيه بأنه لديه أذرع طويلة وبأنه يستطيع القتل وبأنه يضرب في كل الاتجاهات. لذلك فهم المستوطنون والجبهة الداخلية بأن الإسرائيلية بأن نتنياهو يقودهم إلى الهلاك وإلى يعني الوضع الحرج، لأنه جلب الدمار لهم في هذه الحرب، وخصوصا أن الكيان الصهيوني هو من بدأ العدوان على إيران وليست إيران هي من أطلقت وبدأت هذه الحرب على الكيان الصهيوني. وبالتالي تحميل المسؤولية في فشل في غزة، تحميل المسؤولية لنتنياهو في فشل ضد إيران، وأيضا في فشل ضد اليمن وفي فشل ضد لبنان، وهذه مسألة ستنعكس على نتنياهو في المراحل اللاحقة، وخصوصا إذا ما توقفت الحرب. وهناك إشارات بأن كلام يعني ممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة وحسم مسألة صفقة دعائية وحاسمة في غزة، وبالتالي هذه الصفقة إذا تمت وتم إخراج الأسرى من أيدي حركة حماس بصفقة سياسية دبلوماسية مفاوضات، هذا سيكون فشلا عسكريا كبيرا لنتنياهو بأنه لم يحصل عبر القدرات العسكرية والهجوم العسكري وتوسعة الحرب لم يحصل أي مكاسب، إنما رجع إلى المربع الأول ألا وهو التفاوض وإتمام صفقة وعودة حماس إلى المشهد السياسي في غزة، وهذا سينعكس سلبا على نتنياهو في المراحل المقبلة لسيما في داخل الصهيوني.
في ظل التصعيد في غزة دكتور، يعني كيف يمكن تقييم العلاقة بين تصعيد الاحتلال في القطاع والرد الإيراني؟ يعني هل يشكل ذلك محاولة لتفريغ الرد من مضمونه عبر تصعيد متعدد الجبهات؟
طبعا يعني بعد الرد القاسم والقوي الذي يعني اكتفته إيران ضد الكيان الصهيوني وأعادته إلى حجمه الطبيعي، هذا الكيان الذي كان ينتشي ويزهو بأنه هو المنتصر وبأنه سيغير الشرق الأوسط، وإذا بهذه الضربات تعيد كل الأمور إلى النقطة الصفر للكيان الصهيوني بأنه لا يستطيع أن يفرض هيبته وقدرته الربعية على إيران في هذا الإطار. لذلك هو يحاول أن يعوض في ملفات أخرى وفي ساحات أخرى، لا سيما الساحة اللبنانية من خلال القصف المتكرر والعدوان المتكرر والاغتيالات وعدم التزامه بالاتفاقات التي أبرمت فيما يخص وقف اطلاق النار. أيضا في غزة يحاول أن يستمر في منهجية توسعة الحرب عسكريا والضغط على الفلسطينيين من أجل إرغامهم على الاستسلام والقبول بالصفقة التي تفرض على الفلسطينيين تسليم الأسرى بدون أي مقابل وبدون أي أثمان لحركة حماس وبدون أي وعد بوقف اطلاق النار وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل طوفان الأقصى. هذه مسألة أصبحت واضحة بأن هناك أزمة كبيرة جدا لدى نتنياهو في هذا الموضوع، يريد أن يصدر أزماته إلى ساحات جديدة، إلى ساحات أخرى بعد الفشل الاستراتيجي الذي أعلن في الكيان الصهيوني وعبر المؤسسات الاستخباراتية وعبر بعض القيادات الاحتياط وأيضا رؤساء الحكومات السابقين بأن إسرائيل تعاني من فشل استراتيجي في موضوع الذهاب إلى حرب مع إيران وخسارتها والوصول إلى هذه الأثمان الكبيرة التي دفعت جراء إطلاق الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني. لذلك يعني نتنياهو المأزوم اليوم لديه أزمات متعددة، يريد أن يعني يحرق الأنظار باتجاه خلق ساحات جديدة أو استمرار بحروب لا سيما في سوريا ولبنان وغزة، ومن الممكن أن يفتح شيء مع اليمن في هذا الإطار لكي يبقي العيون خارج الوضع السياسي الداخلي، وخصوصا أن نتنياهو المستهدف قضائيا وهو في ظل المحاكمة بسبب الفساد ومشاكله وعدم القدرة على إدارة الحرب أو الانتصار فيها. كل ذلك هو أيضا نشهد يوم يعني كل يوم مسيرات ضاغطة على نتنياهو في موضوع إيقاف الحرب من قبل.
طيب هذه فيما يخص بإيقاف الحرب دكتور، يعني إلى أي حد يمكن اعتبار كلام نتنياهو عن تقدم في المفاوضات بشأن غزة هي محاولة لاحتواء التوتر الداخلي؟ يعني ما دلالة تسريب الإعلام العبري أن المفاوضات تراوح مكانها باختصار دكتور؟
طبعا يعني نتنياهو يحاول أن يوازن ما بين يعني مصالحه في استمرار الحرب ووعوده في استمرار الحرب من خلال الضغط العسكري وتدمير كامل الكيان لتدمير كامل لغزة، وأيضا من خلال أنه يستجيب لموضوع الصفقات وتبادل الأسرى، وأنه يستجيب للرغبات الأمريكية في موضوع إتمام الصفقة، وخصوصا أن ترامب يحاول أن يعني يعطي رأيه في موضوع إنهاء موضوع غزة وإتمام صفقة في هذا الإطار، وأيضا لتخفيف الضغط من قبل أهالي الأسرى الذين يعني يقتحمون الشوارع والمؤسسات الرسمية للحكومة الإسرائيلية في موضوع الضغط من أجل إتمام صفقة شاملة وليست صفقة جزئية على مستوى بعض الأسرى أو بعض الجثامين. وهذه مسألة أصبحت واضحة بأن نتنياهو ما زال يناور، ما زال يعطي فرص لنفسه للاستمرار في الحرب، وأيضا ما زال يعني يعطي نفسه قدرة على المناورة أمام الضغوط الأمريكية في هذا الإطار من أجل بيع مواقف لترامب في هذه المرحلة. إذا ما أوقف الحرب في غزة يكون استجاب للشروط الأمريكية في هذا الإطار، لأن الأفق العسكري للحرب في غزة لم يعد لديها أي أفق، وأصبحت تسير الأمور لغير مصلحة الكيان ونتنياهو والحكومة اليمينية المتطرفة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق. أصبح الأفق واضح بأن لا حل إلا بالمفاوضات وإلا بالتسويات السياسية، وخصوصا أن ترامب ونتنياهو يخططان لشيء جديد في المنطقة قد يفترض إيقاف الوضع في غزة لقاء الانتقال إلى مراحل مرتبطة بملفات أخرى.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون، كنتم معنا من بيروت، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
شكرا لكم.
حياكم.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر، رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
قاصرون شهداء سجلاء كرماء، والله لا نهزم. قاصرون شهداء سجلاء كرماء.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
نعم، كانت ليلة صعبة على مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان التركيز أكثر على مدينة غزة وشمال القطاع، حيث عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق المدينة وأحيائها، بدءا من حي الزيتون الذي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه مركز نزوح أدى لاستشهاد 5 من المواطنين، أو حي التفاح الذي عاد جيش الاحتلال لاستهداف مراكز النزوح فيه في شارع يافا في مدرسة يافا. هناك أيضا شهداء وجرحى نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية، وصولا إلى حي الصحابة قبل قليل حيث استشهد 2 من المواطنين وأصيبت أعداد أخرى نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. الأمر كذلك في جباليا البلد وجباليا النزلة التي تتعرض لمجزرة حقيقية، عشرات الغارات الإسرائيلية في ساعات مساء أمس كان هناك 17 شهيدا في منزل واحد، وصباح هذا اليوم عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت منازل أخرى. حتى الآن الحصيلة 7 شهداء في نقطة طبية ومركز نزوح في جباليا البلد الذي بدأ سكانه في إخلائه نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة بلا توقف على جباليا وعلى مدينة غزة. في وسط قطاع غزة أيضا استشهد مواطن وأصيب أكثر من 20 قرب مركز المساعدات الأمريكية. لكن خان يونس كالعادة أيضا فيها أعداد كبيرة من الشهداء، حتى هذه الساعة هناك 10 شهداء ارتقوا في مختلف مناطق خان يونس، بينهم 3 في منطقة السطر الغربي قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من عائلة أبو مصطفى، رجلين وامرأة، بالإضافة إلى قصف خيمة في منطقة المواصي أيضا شهيدان وعدد من الجرحى، وانتشال عدد من الشهداء واستشهاد 2 من المواطنين متأثرين بجراحهم. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في ساعات الليل، ولا تزال تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال في ظل صدور أوامر إخلاء جديدة وغارات جديدة على مختلف مناطق القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. أحبتنا الأكارم، نبقى فيها حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,207 شهداء والإصابات 127,821 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,804 شهداء و15,006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 103 شهداء و427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي القدس مستمعين الأفاضل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، حيث شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت منازل المواطنين والمحررين وأسفرت عن اعتقال عدد منهم، إلى جانب اعتداءات همجية نفذها المستوطنون تحت حماية الجنود. في محافظة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال قريتي باقة الحطب وحجاه شرق المدينة، واعتقلت المواطنين سامي بطة وسائد الحكام بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما وصلت القوات ولليوم الثامن على التوالي إغلاق مدخل قرية كفر لاقف بالبوابة الحديدية، مما يقيد حركة المواطنين ويجبرهم على استخدام طرق وعرة. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فهد صوالحي من مخيم بلاطة بعد مداهمة منزله، علما أنه أفرج عنه مؤخرا عقب قضائه 23 عاما في سجون الاحتلال. كما اقتحمت منازل عدد من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، من بينهم حميدة مرشود وعطلة عيسى، إلى جانب مداهمة منزل الأسير المحرر رياض مرشود في ضاحية نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة. كما وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلال النيران أو خلالها النيران، فيما ألقيت عبوة محلية الصنع على الآليات العسكرية. أما في جنوب نابلس فقد أقدم مستوطنون صهاينة على إغلاق الطريق الرابط بين بلدتي عقربة ومجدل بني فاضل في إطار سياسة ممنهجة للتضييق على الفلسطينيين واستفزازهم. وفي محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقريتي دير أبو مشعل وبرقة، ودعمت عددا من المنازل دون أن تسجل اعتقالات. وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من المواطنين من بلدة بيت أمر، كما استولت على ثلاثة مركبات تعود لهم ونصبت حواجز عسكرية في مختلف أنحاء المدينة وبلداتها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالسواتر والبوابات. وفي شمال الضفة شهدت مدينة طول كرم اقتحامين متزامنين في ضاحية أكتابة وبلدة عنبتة، بالتزامن مع اقتحامات أخرى في قرية مركة جنوب غرب جنين وبلدة باقة الحطب شرق قلقيلية. لازلتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الأكارم. في لبنان أيضا أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن المقاومة لا تستسلم ولا تذعن ولا تسحق حيث كانت وبقيت وستبقى. في كلمته خلال المجلس العام المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت أكد الشيخ دعموش أن هذه المقاومة ليست حاجة وطنية فقط، بل هي حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والصهيونية غير المسبوقة، والأولى هو الإصرار على احتفاظ لبنان بكل عناصر قوته. واعتبر الشيخ دعموش أن استمرار الاعتداءات على الجنوب هدفه زيادة الضغط على بيئة المقاومة.
هذه المقاومة لا تستسلم ولا تذعن، لا تسحق ولا تذعن، فهي كانت وبقيت وستبقى. هذه المقاومة التي هي ليست حاجة وطنية فقط، وإنما هي حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والإسرائيلية غير المسبوق. وبالتالي الإصرار على أن يحتفظ لبنان بكل عناصر قوته، استمرار الاعتداءات هدفه زيادة الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي على بيئة المقاومة لتأليب هذه البيئة على حزب الله. وهناك هدف آخر هو الضغط المالي على حزب الله من خلال تحميله المزيد من الأعباء المالية للتعويض عن الأضرار والدمار الذي تلحقه الغارات الإسرائيلية بالمباني وبالوحدات السكنية في الجنوب والضاحية والبقاع. وجوابنا على ذلك كان مصارعة حزب الله منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار إلى الوقوف بجانب المتضررين.